رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو، فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له ولا والد له ولا زوج له ولا ولد له، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، إمام الموحدين وقدوة المحققين وسيد النبيين، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة تمامهم ومسك ختامهم، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال، بعثه ربنا جل وعلا بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فختم به الرسالة وعلم به من الجهالة وهدى به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وتركنا بأبي وأمي وروحي على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم وكما آمنا به ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، من يحمل هم الدين؟ سؤال أطرحه على كل مسلم ومسلمة، من يحمل هم الدين؟ فالهموم كثيرة، ما من إنسان على وجه الأرض مهما كان دينه ومهما كانت عقيدته إلا وهو يحمل هموما كثيرة تؤرقه وتحركه. ولكن الناس يتفاوتون في الهموم بقدر تفاوتهم في الهمم، والهمة رزق، والله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. نعم، إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. قال شيخنا ابن القيم رحمه الله: اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه. فأنت تقطع مسافات الدنيا ببدنك، تنتقل من أم البواقي إلى قسطنطينة إلى الجزائر ببدنك، لكن المسافات إلى رب الأرض والسماوات لا تقطع إلا بالقلوب والهمم. اعلم أن العبد إنما يقطع منازل السير إلى الله تعالى بقلبه وهمته لا ببدنه، فالتقوى في الحقيقة تقوى القلوب لا تقوى الجوارح. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأشار إمام المتقين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يوما إلى صدره الشريف وقال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. نعم، القلوب أيها الأحبة جوالة، وانتبه معي جيدا لكل لفظة. القلوب جوالة، إما أن تجول حول السماء وإما أن تجول حول الخلاء. إما أن تجول القلوب حول السماء وإما أن تجول القلوب حول الخلاء. فالناس يتفاوتون تفاوتا عظيما بقدر عدد الناس في الأرض، كل له همة، ومن ثم فكل له هم. فمن الناس من لا هم له، من يحمل فقط هم الطين، هم الدنيا، هم الأرض. من الناس من يحمل هم الطين، ومن الناس من يحمل هم الدين، من الناس من يحمل هموم نفسه وأسرته، ومن الناس من يحمل هموم دينه وأمته. من الناس من لا هم له إلا أن يجمع المال ولا يعنيه من الحلال أم من الحرام. ومن الناس من لا هم له إلا أن يستمتع بامرأة جميلة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء. ومن الناس من ينشط جدا في عمل الآخرة، في قيام الليل، في الذكر، في الاستغفار، في الدعوة إلى الله عز وجل، في الحرص على مجالس العلم، في التحرك لدين الله تعالى. وقال الله عز وجل: والسابقون السابقون. اللهم اجعلنا وإياكم من السابقين السابقين. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فالسابقون في الآخرة إلى الجنات هم السابقون في الدنيا إلى الطاعات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. لا لا لا، أكررها، فما أغلاها وما أنفسها، ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله. فهذا من نفيس كلام شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: السابقون في الآخرة إلى الجنات هم السابقون في الدنيا إلى الطاعات، وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هناك. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. انظر إلى هؤلاء الرجال الذين لا تشغلهم التجارات ولا تشغلهم الدنيا الزائلة ولا تشغلهم الشهوات الحقيرة ولا تشغلهم النزوات الرخيصة عن حق لله وعن فرض لله وعن واجب لله سبحانه وتعالى، لأنهم يعلمون أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء هم العقلاء، هؤلاء هم أولو النهى، هؤلاء هم أهل التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فصنف يعيش في الدنيا وقلبه معلق بالدنيا لا يعرف شيئا عن الآخرة، وصنف يعيش في الدنيا وقد فهم الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها ابتعث، فاتخذ الدنيا مزرعة يزرع فيها للآخرة ليحصد هنالك بين يدي الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الطبراني وأبو نعيم وغيرهما من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهما، ونتقرب إلى الله بحبهما، بحب الحسن والحسين وحب الزهراء وحب آل بيت سيدنا رسول الله، ونسأل الله أن يحشرنا معهم مع نبينا في الفردوس الأعلى بحبنا لهم وإن قصرت أعمالنا إنه ولي ذلك ومولاه. عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسفها. الله يحب أصحاب الهمم العالية، أصحاب الإرادات الصادقة، أصحاب العمل للدين وللدنيا معا. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وقد يسأل والد كريم من آبائنا الذين شرفونا بحضورهم بيننا ويقول يا أخي ويا شيخي، وهل يجوز أن نقول إن الله تعالى يحب؟ هل يحب ربنا؟ وهل يبغض ربنا؟ وهل يعجب ربنا؟ وهل يتكلم ربنا؟ وهل يتنزل ربنا؟ وهل يضحك ربنا؟ إلى آخر هذه الصفات. والجواب أيها الأفاضل يجب علينا نحن المؤمنين نحن الموحدين أن نؤمن بكل الأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له أعرف الخلق به محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها، ومن غير تعطيل أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. فالله جل وعلا يحب، لكنه يحب حبا ليس كحبنا، ويبغض ويعجب ويتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله. لا تعطل الصفة ولا تحرف اللفظة عن معناها، فلست أعلم بالله من الله، ولست أعلم بالله من رسول الله. قال جل علاه ليس كمثله شيء السميع البصير. قال جل وعلا أأنتم أعلم أم الله؟ قال جل وعلا ولا يحيطون به علما. قال جل وعلا فلا تضربوا لله الأمثال. قال جل وعلا الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال. فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته مقهور بجلال قبضته. فالاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وأضرب لكم مثالا تستوعبه العقول، هل طمعت يوما أن تستوعب وتفهم كيف يتخاطب ويتكلم النمل؟ والجواب لا. ما طمع عاقل فيكم في يوم من الأيام أن يفهم لغة النمل، مع أننا نؤمن جميعا أن النمل له لغة ويتكلم، بل نحن نرى لغة النمل، قد لا نسمعها لكننا نراها. ترى أنت نملة لا تستطيع أن تحمل كسرة خبز أو حبة ذرة فتنطلق لتأتي وراءها بسرب طويل من النمل ليتعاون هذا السرب في حمل كسرة الخبز إلى حيث شاء ربي وقدر. قال تعالى: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها الآيات. فالنمل له لغة: ولكنك قطعت، انتبه معي، ولكنك قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل. أكرر: ولكنك قطعت الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الخالق. أفتطمع بعد ذلك في إدراك كيفية كلام الخالق؟ هل انتبهت معي؟ أنت لا تطمع في إدراك كيف يتكلم النمل وهو من خلق الله. أفتطمع كيف يتكلم الله جل علاه؟ اقطع كذلك الطمع بسكين اليقين وسكين الإيمان في إدراك كيفية ذات الله جل وعلا. كيف يحب؟ كيف يبغض؟ كيف يعجب؟ كيف يرضى؟ كيف يضحك؟ كيف يتنزل؟ وجاء ربك، وجاء ربك، لا تقل وجاء أمر ربك، ولا تقل وجاءت قدرة ربك، بل وجاء ربك مجيئا يليق بكماله وجلاله. كذلك إن الله تعالى يحب بما يليق بكماله وجلاله، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفسافها. وقال عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابن ماجه والحلية لأبي نعيم وفي معجم الطبراني كذلك بسند حسن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدة، خلي بالك عشان تعرف أين همك وأين همتك، من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد أي الآخرة كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. اسمع الحديث مرة ثانية. قال الصادق صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد أي هم الآخرة كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. أنا لا أنكر عليك أن تحمل هموما للدنيا، أن تحمل هم الزوجة وهم الأولاد وهم العلاوة وهم الوظيفة وهم الصحة وهم الدواء وهم الدروس الخصوصية إلى غير ذلك من الهموم، لا حرج، لا حرج، فأنت بشر وأنا بشر. لكن ما هو الهم الأول في خريطة همومك؟ ما هو الاهتمام الأول في خريطة اهتماماتك؟ ما هو الهدف الأول في برامجك للدين وللدنيا؟ من جعل الهموم هما واحدة هم المعاد كفاه الله سائر همومه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله به في أي أوديتها هلك. وفي رواية الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: اسمع، من كانت الآخرة همه، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه. الله، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. هل تصدقون رسول الله؟ من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همة جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. ما فيش فايدة، هتفضل تجري شمال ويمين وشرق وغرب ولن تحصل من الدنيا إلا ما قدر الله لك. كنت في أمريكا وطلب مني إخواني في ولاية نيويورك أن أذهب معهم لأزور رجلا وسع الله عليه ورزقه تجارة واسعة، لكنه لا يصلي ولا يساهم مع إخواننا في المركز بأي دولار. فقالوا يا شيخ محمد يا ليت تأتي معنا لتذكر هذا الرجل بالله، لعل الله عز وجل أن يرقق قلبه بكلماتك. قلت يلا، فانصرفت معهم فدخلت عليه في تجارة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وذكرته بالله فما تذكر، وذكرته بكلام رسول الله فما تأثر، وذكرته بالآخرة فما تحرك قلبه. ولقيته بيقول لي يا شيخ محمد ما تتعبش نفسك. قلت له جزاك الله خيرا، ريحتني. طب كنت تقول لي من الأول. فلما الآن زعلت وغضبت وتألمت لا لشيء إلا لبعده هو عن الله جل وعلا، فقال لي ما تزعلش أوعدك. قلت خيرا إن شاء الله. قال أوعدك لما أرجع بلدي أبني مسجدا لله وأتفرغ فيه للطاعة وللعبادة. قلت جميل جميل، هاتي ورقة وقلما. قال لي خير. قلت ما تخافش، هاتي ورقة وقلما. قال وما تريد بهما؟ قال أريد، قلت أريد أن أكتب عقدا ليوقع عليه ملك الموت حتى لا يأتيك ملك الموت إلا إذا عدت إلى بلدك وبنيت المسجد وتفرغت للعبادة والطاعة. فضحك وقال لي والله يا مولانا ده الدولار ده فتنة والدولار ده مصيبة، تصدق بالله يا مولانا؟ قلت لا إله إلا الله. قال والله يا مولانا بتجيلي حالة صداع، أطلع الورقة 100 دولار أحطها على دماغي يطير الصداع في الحال. قلت له أنت عبد للدولار، الدولار إلهك الذي تعبده وقبلتك التي تتوجه إليها، وليس هذا الكلام من كيسي أنا بل هو كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم، فجعل الدرهم إلها لهذا العبد العابد له. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيظل عابد الدنيا يجري شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ولن يحصل أبدا من الدنيا إلا ما قدر الله له. أما من تعلق قلبه بالآخرة وأخذ بأسباب العمل في الدنيا وتوكل على الله، فالتوكل صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، هذا يجمع الله عز وجل عليه شمله. إن أراد العبادة وجد الوقت والقدرة على العبادة، إن أراد الصلة وجد الوقت والقدرة على الصلة، ما اشتهى شيئا إلا وأعانه الله عليه، إلا ويسره الله له. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، لليسرى سييسر الله له كل شيء. أخت فاضلة عندنا في مدينة المنصورة غاب زوجها لسبب من الأسباب، وهي أسرة فقيرة جدا، ورزقت ببنت في سفر زوجها، ثم تقول لي في ليلة من الليالي مرضت البنت، وبت إلى جوارها أضع لها كمادات الماء على رأسها وجبينها لأنني لا أملك قيمة الدواء فضلا عن قيمة العشاء، وهي في بيت أبيها. تقول سبحان الله أصلي ركعتين وأدعو الله عز وجل وأضع الكمدات على وجه ابنتي وهكذا إلى بعد الواحدة ليلا. تقول: وإذ بالباب يطرق فأسرع والدي وأسرعت خلفه، فقال الوالد: من؟ فإذ بالرجل خارج الباب يقول: الدكتور، الطبيب. طبيب؟ طبيب مين؟ تقول: ففتح والد الباب وأسرعت خلفه بحجابي، فرأينا طبيبا يمسك حقيبته. السلام عليكم. عليكم السلام. فين بنت المريضة؟ بنت المريض. تفضل تفضل يا دكتور. دخل الدكتور كشف على البنت، كتب روشتة الدواء، ثم وقف خارج الباب وانتظر. بعدين طالت الوقفة، فإذ بالطبيب يقول لأمها: بسرعة يا أخت شوية. قالت: ماذا تريد يا دكتور؟ قال: أريد قيمة الكشف. قالت: والله ما معي، والله لا أملك قيمة الكشف، لقد بت أنا وابنتي وأبي بغير عشاء. فغضب الطبيب، قال: أنت ما عندك حياء، ما عندك الذوق، ما معكش قيمة الكشف، تتصل علي بعد الساعة واحدة بالليل ليه؟ وأخرج من بيتي بعد واحدة ليلة ليه؟ قالت: والله يا دكتور أنا أسفة، أنا ما اتصلتش بحضرتك، أنا أصلا ما عنديش تليفون. قال: الله، هي دي مش شقة فلان؟ قالت: لا، ده الباب اللي جنبنا. فوقف الطبيب وقال: لا لا لا، إذن والله ما أخرجني الله إلا لك، فأخبريني ما قصتك. فبكت وقصت عليه، ويا أسرة مؤمنة تدينة. فخرج الطبيب فأحضر الدواء بنفسه، وأحضر العشاء بنفسه، وجعل للمرأة وابنتها وأبيها راتبا شهريا، ولم يقطع هذا الراتب حتى عاد زوج المرأة، فعادت بزوجها إلى الطبيب وقالت: الحمد لله، لم نعد في حاجة إلى الراتب. تقول لي: ونحن أسرة فقيرة جدا، فكنا إذا ضاق بنا الحال أداعب زوجي وأقول له: ما تسافر عشان ربنا يرزقنا. من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه، وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. أيها الأفاضل، الناس متفاوتون في الهموم بتفاوتهم في الهمم، والهمة رزق. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الهمة العالية، والإرادة الصادقة، والنية الطاهرة الصافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمن منكم أيها الشباب، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، من منكم يعاهد الله الليلة على أن يحمل هم الدين؟ لا أنكر عليك أن تحمل هموما كثيرة في دنياك، لكني أحملك اليوم الهم الأول والهم الأكبر، ألا وهو هم الدين، هم الدعوة. البشرية الآن التي تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، فقدت الأمن والأمان، وفقدت الرخاء والاستقرار، وفقدت راحة الضمير واستقرار البال وانشراح الصدر، مع أنها تمتلك كل الوسائل التي تتيح لها ذلك، ولكنها حين انحرفت عن الله فقدت كل شيء، ولم تعد تملك أي شيء. من لهذه البشرية إلا أنتم أيها الموحدون لله جل وعلا؟ من يتحرك منكم من الليلة لدين الله؟ ولكن يا ترى كيف نتحرك بين الناس، بين أهلنا ابتداء، وبين الآخرين ممن لا يعرفون شيئا عن ديننا إلا الإرهاب والتطرف والدماء والجمود والرجعية والتخلف إلى آخر هذه التهم المعلبة التي يتهم بها ديننا. واسمحوا لي أن أقول، وقع كثير منا
عن قصد أو غير قصد في تقديم هذه الصورة المؤلمة لغير المسلمين. قلت في افتتاح الملتقى القرآني المبارك، قلت واسمحوا لي أن أكرر الكلمات وأرجو أن تنتبهوا لها جيدا، قلت إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة خلقية عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، بأدب، بتواضع، بحكمة، برحمة، برفق، بلين، بخلق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ باطلهم وينتفش كأنه غالب. وهنا نتألم لحقنا الذي ضعف وانزوى، وللباطل الذي انتفخ وانتفش، ونعبر عن ألمنا هذا بصورة من صورتين لا ثالث لهما، إما أن يكون تعبيرنا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن يكون تعبيرنا صاخبا متشنجا منفعلا وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق، لأن أهل الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. أين أمة الدعوة؟ أين أمة البلاغ؟ كنت ألقي محاضرة في لوس أنجلوس بأمريكا، وبعد المحاضرة أمسك بي شاب أمريكي أسود وضمني إلى صدره وبكى ضما عنيفا، وبكى بصوت مرتفع، ثم قال لي كلمات والله ما نسيتها ولن أنساها ما حييت. قال لي في ترجمة حرفية تقريبا: والله سأسألكم بين يدي الله جل وعلا يوم القيامة لما تركتم أبي وأمي يموتان على الكفر. أين أنتم؟ خاطب الشباب الذي انشغل ببعض مسائل الأحكام، أين أنتم من الدعوة؟ أين أنتم من البلاغ؟ أين أنتم من التحرك بين أهلنا ابتداء، بين المسلمين، ثم لنبلغ هذا الدين لأهل الأرض بلغات الأرض؟ أنتم تجيدون الفرنسية هنا إجادة تامة، أين الدعاء باللغة الفرنسية لمن يعيشون في فرنسا؟ أين الدعاء باللغة الإنجليزية لمن يجيدون اللغة الإنجليزية؟ أين الدعاء باللغة الألمانية وبكل لغات الأرض؟ لازلنا نرى فضائيات دون مستوى الدين ودون مستوى الرسالة. لا توجد في الأمة إلى هذه اللحظة فضائية تتبنى الدعوة بشمولها وكمالها، تخاطب أهل الأرض بلغاتهم. وأنا أقول، واسمعوا مني يا شباب هذا القول وعوه جيدا، أنا أقول بأعلى صوتي وملء فمي وبكل ثقة بفضل الله: الجهاد ليس غاية. انتبهوا لهذا التأصيل، الجهاد ليس غاية ولكنه وسيلة لأشرف غاية، وسيلة لتعبيد الناس في الأرض للحق. فإن كنا نستطيع الآن أن نبلغ عبر الفضائيات وعبر وسائل الإنترنت وعبر وسائل الإعلام، لماذا نتقاعس؟ لن يحول أحد بيننا وبين الدعوة في أي مكان في الأرض، لكن بأدب وحكمة ورحمة. حتى لما قامت الأمة للرد على الرسوم المسيئة لضرة تاج الجنس البشري كله لسيدنا رسول الله، قلت لشبابنا وأولادنا: احذروا أن تردوا الإساءة عن رسول الله بإساءة أخرى تخالف أخلاق سيدنا رسول الله، واحذروا أن تردوا الإساءة عن رسول الله بإساءة أخرى لنبي الله عيسى. فنحن لا نفرق في أصل الإيمان بين عيسى ومحمد عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام، لا نفرق في أصل الإيمان بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. ولا تعارض بين هذه الآية وبين الآية في الصورة ذاتها، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، لا تعارض، فهذا التفضيل تفضيل مكانة. أما التسوية فمن حيث الأصل، من حيث أصل الإيمان بهم جميعا دون ما تفرقه بين نبي ونبي ورسول ورسول. من يتحرك للدين؟ من سيحمل هم الدين؟ من سيبلغ دين الله للمسلمين ابتداء ممن وقعوا في بعض أقوال الشرك وأفعال الشرك؟ وأرجو من شبابنا أن ينتبهوا، ففرق كبير بين ما قلته الآن وبين ما يقال في موطن آخر. فمنهم، أقول منهم، من وقع في أقوال الشرك وفي أفعال الشرك، فرق كبير بين أن تقول هذا وبين أن تحكم على من قال قولة شرك بأنه مشرك وبأنه كافر، وبأن من فعل فعلة كفر بأنه كافر. فرق كبير بين أن تقول فلان كافر وفلان قال قولة كفر، فعل فعلة كفر. فقد يتلفظ الإنسان بلفظة الكفر الصريحة ولا يحكم عليه بالكفر المطلق. انتبهوا يا شباب، أقول قد يتلفظ الإنسان بلفظة كفر ولا يحكم عليه بالكفر المطلق. أسألكم، ما تقولون في من شك في قدرة الله يكفر باتفاق؟ من شك في قدرة الله يكفر باتفاق بإجماع. انتبه معي، روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل أسرف على نفسه، يعني ارتكب كل الموبقات والمهلكات، فجمع بنيه وقال: يا أولادي إذا مت فحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني. وفي لفظ مسلم: فذروا نصف في البر ونصف في البحر. ليه كل ده؟ اسمع: فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا من العالمين. الله أكبر. الشك في قدرة الله على أن يعيده كفر باتفاق. ومع ذلك انتبهوا يا أحبابي، ما حكم على هذا الرجل بالكفر المطلق أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر الله البر فجمع ما فيه، وقال الله عز وجل له كن، فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا، فقال الله له: ما حملك على ما صنعت؟ فقال العبد: خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر الله له. لا تتعجل بإسقاط الأحكام على الناس. روى البخاري ومسلم من حديث أنس: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاه، فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه. يعني الكلام ده، رجل يركب دابة ويمشي في الصحراء عليها الطعام والشراب، جرت الدابة، فقد الظهر الذي يركبه، فقد الطعام والشراب، رأى شجرة فنام في ظلها ينتظر الموت في أي لحظة من اللحظات، وفجأة رأى دابته تقف أمام عينيه وبين يديه بالقرب من رأسه، فأراد أن يعبر عن فرحته وعن سعادته، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قول كفر باتفاق، قول كفر بإجماع. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل حكم النبي عليه بالكفر المطلق؟ لا، وإنما قال المصطفى: أخطأ من شدة الفرح. فيا حبيبي، ما تتعجلوش بإصدار الأحكام على الناس. فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، ليه يا أخي؟ ارفع عنه الخطأ، ارفع عنه الإكراه، ارفع عنه التأويل، ارفع عنه الجهل، حقق شروطا وانفي عدة موانع، حقق شروطا وانفي عدة موانع قبل أن تسقط الحكم على معين، ولا تعارض بين ما أؤصله لكم يا أحبابي وبين أن تقول من سب الدين فقد كفر، من قال كذا فقد كفر. فرق كبير بين الحكم على الإطلاق والحكم على التعيين، فرق كبير بين الحكم على الإطلاق وبين أن تسقط الحكم على واحد بعينه. فإن أسقطت هذا الحكم المطلق وأنت مصيب فيه، من سب الله فقد كفر، من سب الرسول فقد كفر، وبين أن تقول فلان كافر، لا، انتظر، حقق عدة شروط وانفي عدة موانع قبل أن تسقط الحكم بالتكفير أو التفسيق أو التبديع على معين، أي على واحد من الناس بعينه. فنقول من يتحرك الليلة لدين الله ويعاهد الله على ذلك بشرط أن يتحرك بمنهج سيد الدعاء، بمنهج سيد الدعاء. أنا أعجب كثيرا مني ومن إخواني حين نؤصل للناس أخلاق النبي في الدعوة ورحمة النبي في الدعوة ولينه ورفقه، نؤصل للناس وكأننا لسنا مطالبين أن نحول هذا المنهج في حياتنا نحن ابتداء نحن الدعاء إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. حبيبي أسنانك ليست عورة، ما تظهرها يا عمي، ما فيش حد عاوز يظهر. أسنانك ليست عورة، أظهر ابتسامتك للمدعوين، أظهر ابتسامتك لإخوانك وأنت تتحرك بينهم للدعوة وللدين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ما هي الحكمة؟ الحكمة كما قال شيخي ابن القيم هي فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، هي قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناه، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. هي دي الحكمة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة مش باللكمة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي حسنة، لا هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن الجدال قد يثير الدم، فيحتاج الداعي إلى ضبط لأعصابه ومشاعره. والناس ليسوا ملائكة بررة وليسوا شياطين مردة، نتعامل مع نفوس بشرية فيها الحلال والحرام، فيها الفجور والتقوى، فيها الخير والشر، فيها الهدى والضلال. إن كنت على بصيرة بمفاتيح هذه النفس البشرية تغلغلت إلى أعماقها وأتيت بها بفضل الله إلى منهج الله جل وعلا وإلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. أحبابي ما رأيكم لو أن طفلا من أطفالنا جاء الآن إلى جواري من هذه الأطفال المنيرة المشرقة الوجوه، وقف إلى جواري وهو ليدرك الآن إلى جواري هنا وتبول، أنا أتصور أنه يعني على أقل تقدير وذلك أضعف الإيمان ربما يصفعه والده على وجهه صفعة يفقد فيها إحدى عينيه. طفلي عمي، وسيتهم الولد بقلة الأدب، وسيتهم أبوه بسوء الأدب وعدم التربية، وستسمع قاموسا من التهم. يا للعجب، وقد قام أعرابي ليبول في حضرة الحبيب النبي. كلنا يحفظ الحديث في الصحيحين، ولكننا كأنه ليس لنا، كأن الحديث ليس لنا. يقف الأعرابي ليتبول في حضرة رسول الله، وفين؟ مش في الصحراء، لا، في المسجد النبوي. والصحابة ما يعني بتعمل ايه؟ ايه المصيبة اللي انت بتعملها دي؟ واذ بالحبيب يقول لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولة، اتركوه، نتركه يكمل في المسجد النبوي، اتركوه. ويتبول الأعرابي بطمأنينة كاملة حتى أنهى تبوله، وإذ بالحبيب صلى الله عليه وسلم ينادي عليه ويقول له إن المساجد لا تصلح لشيء من هذا، نما جعلت للصلاة ولذكر الله ولتلاوة القرآن. يا الله. ويأمر النبي صحابيا فأتى بدلو من الماء وشنه على موضع البول فطهر المكان. إن فعل الأعرابي بهذا الخلق الراقي، بخلق سيد الدعاء، ودخل الصلاة خلف رسول الله ليقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، أنا أقول هل جامله النبي على حساب المنهج؟ لا. وهذا خلل عندنا نحن العلماء والدعاء، إلا من رحم الله. قد نجامل أحيانا شبابنا على حساب المنهج حتى لا ينفض الجمع من حولنا، وهذا خلل في القلب وعور في النية، يحتاج إلى أن يصحح الواحد منا نيته وأن يخلص سريرته. فعلى العالم أن يتقي الله عز وجل وأن يبين الحق، ولو انفض عنه من انفض، المهم أن يرضي ربه وأن يبلغ الدين الذي يدين به لربه. ما جامله النبي على حساب الدين، فقال له لقد تحجرت واسعة، يعني لقد ضيقت ما وسع الله جل وعلا. وفي الصحيح مسلم من حديث معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه أن معاوية لم يكن يعلم أن الكلام في الصلاة قد نسخ، أن الكلام كلام الناس كلام العادي قد نسخ في الصلاة، كانوا يتكلمون في الصلاة في أول الأمر. وجاء معاوية ليصلي خلف رسول الله، معاوية ابن الحكم السلمي ليصلي خلف رسول الله وهو لا يعلم أن الحكم قد نسخ. فعطس رجل من القوم وهو يصلي، فقال له معاوية يرحمك الله، يقول معاوية فرمان القوم بأبصارهم، نظروا إليه بحدة، قال فقلت لهم واثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي، تنظروا لي لكذا. قال فضرب القوم بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني، وفي لفظ يسكتونني، قال فسكت. اسمع، قال فلما قضى النبي صلاته فبأبي هو وأمي لم أرى معلما قبله ولا بعده أحسن منه، والله ما كهرني، كهرني بالكاف يعني نهرني أو قهرني، والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، وإنما قال لي الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التهليل والتكبير وقراءة القرآن. هذا هو منهج سيد الدعاء، وأنتم تعلمون منهجه في الدعوة للمشركين، وتعلمون منهجه في الدعوة للمنافقين، وتعلمون منهجه في الدعوة للعصاة المذنبين. يأتيه شاب شاب تجري حرارة الشهوة في عروقه ويقول يا رسول الله ائذن لي، في ماذا يا ولدي؟ في الجهاد؟ لا. في الدعوة إلى الله؟ لا. في الأمر بالمعروف بمعروف والنهي عن المنكر بغير منكر؟ لا. عمال في ايه يا ولدي؟ في الزنا. وجاي تستأذن من النبي؟ تصور لو شاب من شبابنا جاي يقول لي دلوقتي هذا الاستئذان، ربما ينهر من أقرب الناس إليه، يا رسول الله ائذن لي في الزنا. فقال الصحابة ما فقال النبي عليه الصلاة والسلام ادنه، اقترب يا ابني، تعالى ادنه، اقترب مني. فاقترب الشاب من رسول الله، والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني بسند جيد، أدنه. فاقترب الشاب فقال له الحبيب المعلم الداعي أتحبه لأمك؟ أتحب الزنا لأمك؟ قال لا، جعلني الله فداك. قال أتحبه لابنتك؟ قال لا، جعلني الله فداك. قال أتحبه لأختك؟ قال لا، جعلني الله فداك، لعمتك، لخالتك، لا، جعلني الله فداك. قال: وكذلك الناس لا يحبونه لبناتهم وأخواتهم وعماتهم وخالاتهم. ومع كل ذلك مد الحبيب صلى الله عليه وسلم يده الشريفة ووضعها على صدر الشاب، وقال الحبيب: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. يدعو له وهو يستأذن في الزنا، الله أكبر. فانصرف الشاب ولا يوجد شيء أبغض إليه من الزنا. هذه الدعوة، هذه طريقة الدعوة، هذا هو فن الدعوة. فلنتحرك بين الناس ولا نفرط في هذا الهم العظيم. قد يقول قائل: يا أخي أنا لا أجيد الدعوة والبلاغ، وقد أثقلتني هما إلى هم، أنا أمتلك المال. هيا هلا، مرحبا بك وبمالك، ادعو الله بمالك، ادعو لله بمالك، ادعو لدين الله بمالك. خصص جزءا من مالك للدعوة، لطبع كتاب أو كتيب أو شريط أو اسطوانة، أو للإنفاق على إمام من الأئمة، أو داعية من الدعاة، أو طالب علم نجيب من طلاب العلم. فقل من ينفق على طلبة العلم النبهاء في الأمة. قد يتذكر المحسنون الفقراء وينسون طلاب العلم النجباء، وما أحوج الأمة إليهم الآن. ساهم في جمعية من الجمعيات الخيرية. المهم أن تحمل هم الدين، المهم أن تملي بالله. قل: والله يا شيخ، بعد 20 عاما جلست في مكتبتي لأعيد ترتيبها، فوقع في يدي هذا الكتاب، وكنت قد نسيت هذا الكتاب تماما. قال: فعدت إلى الوراء 20 عاما وتذكرت الحفلة والمرأة بشكلها وحجابها. قال: فجلست على الكرسي وأخذت أنظر فيه من الناحية اليمنى ومن الناحية اليسرى من أوله وآخره، فقرأت تفسير الفاتحة وتفسير قل هو الله أحد الإخلاص. قال: فوقع الإسلام في قلبي، وخرجت من بيتي إلى المركز الإسلامي. قلت: ما تصنعون إن أردتم أن تدخلوا هذا الدين؟ قالوا: اغتسل. فاغتسلت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي نفس اللحظة قال لإخواننا في المركز الإسلامي: هل عندكم من كتب أو مطويات تتحدث عن الإسلام؟ قالوا: نعم. فأعطوهم مجموعة من الكتيبات والأشرطة والمطويات باللغة الألمانية، وأخذ منضدة كهذه وخرج إلى ميدان عام، وهو مشهور معروف، رجل رياضي. فكان الشباب ينزلون إليه والفتيات ينزلن إليه ليوقع لهم على ما يسمى بالأوتوغراف. فإذا ما نزل إليه شاب هو لا يحسن شيئا عن الإسلام، أعطاه شريطا، وهذه أعطاه كتيبا، وهذه أعطاه مطوية. يقسمون بالله في عام واحد أسلم على يديه أكثر من 200 رجل وامرأة. أنا أسأل وأقول: هذا العدد كله في ميزان من؟ المرأة. أحسنت، في ميزان المرأة المسلمة التي أهدته هذا الكتاب وهي لا تدري، وربما تكون قد توفيت. فابذر أنت بذرا صحيحا ودع النتائج إلى الله، واعلم بأن الكلمة ستؤثر ولو بعد حين. حتى ولو كنت تدعو عاصيا، ما عليك إلا أن تدعوه بأدب ورقة: يا مولانا، درج العاصي ولو كان أكفر أهل الأرض. أقول: ولو كان أكفر أهل الأرض. ادعوه بلين، اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقول له قولا لينا. سبحان الله، هذا حلمك بفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى، فكيف حلمك بعبد قال: سبحان ربي الأعلى؟ فرق بين مقام الدعوة ومقام القتال والجهاد لأعداء الله وليس لإخوانك في التوحيد والدين. مقام الدعوة لين ورحمة ورقة وأدب، واترك النتائج إلى الله، واعلم بأن كلمتك ستؤثر وستثمر ولو بعد حين. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. أنا بصلي المغرب في أمريكا، في شيكاغو، ومعايا بعض العلماء بعض العلماء من البلاد الحرمين وقدموني لأصلي بهم إماما، وبعدما انتهينا من الصلاة وإذ برجل أمريكي مع زوجته مع ابنته، رجل جيلي، ونحن لسه جلسين بنقول أذكار الصلاة، وقال في ترجمة يعني شبه حرفية لكلامه، قال بأنه سعيد جدا. ليه خير؟ قال والله أنا سعيد إن لقيت لي زملاء جتهم نفس الحالة المرضية النفسية اللي بتجيلي. قلت له خير، احنا مش مرضى يا عم، في ايه؟ قال لي إن هو بيصاب بحالة من القلق والتوتر النفسي، لا يشعر براحة ولا بسكينة إذا جاءته الحالة إلا إذا وضع وجهه على الأرض كهيئة سجودنا. فبيقول الحمد لله إن لقيت لي زملاء جات لهم نفس الحالة وبيعملوا نفس اللي أنا بعمله. قلت له لا، الحمد لله، هذا سجود وهذه صلاة. وبدأت يعني أكلمه بكلمات يسيرة، فطلب منا أن يتعرف على الإسلام، وأعطيناه عنوان المركز، وصدق الرجل وجاءنا بعد 3 أيام. والله يا إخوة لم يمكث 5 أيام معنا إلا وقد دخل في الإسلام هو وامرأته وابنته بفضل الله ثم بفضل الدعوة. أنا ما دعوت بلساني وإنما بسلوكي، رأني أصلي. لا تستحي أنت أن تظهر دينك لكن بأدب، لكن بخلق. أركز مع أولادنا وشبابنا وإخواننا على أن يحملوا هم الدين بمنهج سيد النبيين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال شيخ ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباع النبي حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يملأ قلوبنا بهم الآخرة وبهم الدين، وأن يطهر قلوبنا من التعلق بالدنيا تعلقا يحول بيننا وبين الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله ألا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه وكرامة البلاغ عنه ودلالة الخلق عليه بحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا أنسى أيضا في هذا الجمع الكريم أن أدعو الله عز وجل أن يجعل دولة الجزائر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. وأسأل الله أن يردنا وشبابنا وأولادنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.